بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يزيد آية أو حرفا في كلام الله، أو ينقص حرفا أو آية من كلام الله، فهذا يكفر والعياذ بالله، لأنه محرف لكلام الله، مغير لكلام الله عز وجل. فالقرآن كله حق، وكله كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع أن يغيره. لكن من حاول فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، ولن يغير القرآن أبدا، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف كما تعلمون يعني كتابه هذا السنة، وهو يتحدث عن الأمور التي ممكن قد يخرج بها الإنسان من السنة، بل يخرج من الإسلام إلى الكفر. فهو تحدث فيما سبق على أن من ذبح لغير الله أو نذر لغير الله هذا فعل، وهذا الفعل يكفر صاحبه. والاعتقاد ذكر على أنه الاعتقاد من اعتقد صحة الكفر وصحة ما عليه الكفار، كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك يكون كافرا. ثم ذكر الرابع وهو الشك، كان يشك في القرآن هل هو صحيح أو ليس صحيح. هذه كلها يعني تخرج صاحبها من الإسلام. تكلم عن الأصول التي هي يعني أصول الردة: قول أو فعل أو اعتقاد أو شك. ثم قال: ينشأ عن هذه الأربعة أنواع من نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء، وقد لخص منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة ذكر فيها 10 نواقض من أخطرها وأهمها، وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. وذكرنا لكم من أراد أن يتوسع في هذا الباب فيرجع لكتب الفقه في هذا الباب، يعني حكم المرتد، متى يكون إنسان مرتدا؟ إذا ارتكب أي شيء يحكم عليه بالردة. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى هذا. ثم هو أشار في قضية الزيادة وقضية النقص: القرآن بحمد الله كامل، والصحابة كانوا يحافظون عليه في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو حي، وكذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حافظوا عليه وجمع كله، والرسول لم يمت إلا والكتاب القرآن كله محفوظ كتابة وفي الصدور، يعني الصحابة يحفظونه، الكثير منهم يحفظونه، وكذلك كله مكتوب. ولهذا العلماء بيّنوا على أن الآيات وترتيبها يعني وقفي، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يسألونه عن الآية الفلانية حينما تنزل، لأنكم كما تعلمون القرآن ما نزل جملة واحدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان في 23 سنة نزل حسب الحوادث، كلما حدث شيء الله عز وجل ينزل الحكم في ذلك، وليس كلما أنزل يعني بسبب يعني له سبب نزول، وإنما القرآن كله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، كان آخره ما نزل عليه في حجة الوداع، وهو قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين محفوظ، والقرآن تكفل الله بحفظه، وهو يختلف عن الكتب السابقة: التوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب كلها كان يوكل حفظها إلى العلماء من تلك الأمم، والعلماء يبينون الحكمة، وقد تكون هي الحكمة وقد تكون أكثر منها وغيرها، يعني أن أولئك الأنبياء سيأتون بعدهم أنبياء، ولهذا كان في الوقت الواحد يبعث نبيان في وقت واحد مثل إبراهيم ولوط في وقت واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وآخر الرسل، وختم به الرسالات، وكتابه ختمت به الكتب السماوية، فلم ينزل بعده كتاب ولم يأتي بعده نبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. من الحكم يقولون أن تلك الكتب ما صارت عليها المحافظة لأنه سيأتي نبي، وأولئك يغيرون ويبدلون، والله عز وجل ذكر ذلك التغيير والتبديل في القرآن، كما نعرف ذلك تحريفهم للتوراة والإنجيل وإنكارهم أن ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا قرأتم في سورة الأعراف يعني تجدون كلامهم يقولون ينكرون ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا منها وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فهم بدلوا وغيروا بنص القرآن. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وهو كتاب إلى آخر يعني آخر حياة البشرية إلى أن تقوم الساعة، ولهذا تكفل بحفظه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. إذن القرآن محفوظ، من أراد أن يغير فيه فتغييره لا ينفعه ولا يفيده شيئا. لو حدث تغيير حرف زيادة أو نقص في أي مكان في العالم الإسلامي كل الناس يثورون على هذا الشخص الذي عمل مثل ذلك. فهذا بحفظ الله وتهيئته للأسباب التي حفظ بها كتاب الله. وهو الآن يقول من أراد أن يعمل شيئا من ذلك هو لا يستطيع، يعني من أراد أن يغير ويبدل لا يستطيع ذلك لأنه لا عمل شيء، الناس كلهم يردون عليه. الذين ادعوا أن في القرآن تحريف وأن فيه نقص هؤلاء مفترون على الله عز وجل. الله يقول متكفل بحفظه، ويأتي واحد يقول الصحابة غيروا بعض الأشياء، حذفوا بعض الأشياء، عملوا أشياء تخالف ما في كتاب الله، هذا الكلام كله غير معقول وغير مقبول. إذن التغيير لا يستطيع أحد أن يغير في كتاب الله. وما قيل أنه في تحريف كتاب رب الأرباب تجدون بعض الكتب موجودة مؤلفة ومطبوعة يدعون مثل هذه الدعوة، لكن لما تقابل واحد منهم تسأله يقول لك لا أبدا. لماذا؟ عندهم دين اسم التقية، من لا تقية له لا دين له، يعني يجوز له أن يقول لك الشيء الذي تريده، وهذا لا ذنب عليه عندهم بل له الأجر. فالتقية هذه أصلها عند أهل السنة والجماعة نفاق، الذي يحدثك بلسانه ويخفي في قلبه غير ما يحدثك بلسانه هذا منافق عند المسلمين بنص القرآن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم لا يقولون ذلك اعتقادا من قلوبهم، يقولون هذا بألسنتهم. فهؤلاء المنافقون في ذاك الزمن وفي الأزمنة كلها اخترعوا هذه القضية لأتباعهم أن يقولوا، لأنهم يكفرون الصحابة ويتكلمون عن القرآن فيه نقص، يعني إذا سئل الإنسان قال ربنا القرآن كامل، لمن يقول هذا الكلام؟ ما حد يقوله، وهو موجود في كتبهم، هذا الكلام يقولوه يعني دين، يعني هم عنده ما كذب عليك، يعني عنده هذا دين، يعني من لا تقية له لا دين له. وينسب هذا الكلام إلى جعفر الصادق، هو كلام كذب عليه، جعفر من علماء أهل السنة وأصدق منهم، يعني حتى لقبوا جعفر الصادق. نعم تفضل اقرأ.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى قوله أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينكر شيئا من القرآن يقول هذا لا يصلح لهذا العصر، أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يصلح في زمان مضى ولا يصلح لحضارة اليوم، يعني القرآن والسنة إنما هي لعصر مضى وعصور مضت ولا تصلح لنا اليوم، وهذا كفر وهذا يكفر والعياذ بالله. وكثير ممن يقولون إن أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق على هذا الزمان، وهذا كفر صريح. فإذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إنكاره أو يقال هذا ما يصلح لهذا الزمان.
الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل عليه هذا الكتاب ونطق بالسنة وهي وحي، والله تكفل بالجميع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الصحيح: تركت فيكم ما أن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. والسنة يقصد بها السنة الصحيحة، أما الذين يكذبون عليه فهذا الكذب الذي افتري عليه الحمد لله هي الله العلماء فنقشوا تلك الروايات الكاذبة كلها وردوها. إذن السنة ثابتة، من أنكر حديثا صحيحا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر، لأنه أنكر شيء مجمع عليه من أهل السنة والجماعة، وكذلك من أنكر آية من كتاب الله. لكن هذا التحريف والتبديل وأن هذا لا يصلح لهذا العصر وأن هذا ما يصلح للعصور السابقة، يعني كأنهم يتهمون الذين جاءوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني التابعين وتابع التابعين والعلماء الذين هيئهم الله عز وجل لحفظ كتابه، هذا لكلهم ما يصلح لهم إلا مثلا لو سرق تقطع يده في ذاك الوقت، أما الآن لا ما تقطع يده. لماذا؟ لأنه الآن هذا وحشية وهذا مخالف لحقوق الإنسان، يعني كأن حقوق الإنسان مهملة في تلك الفترات كلها حتى جاء هؤلاء وادعوا على أن للإنسان حقوق وهذه حقوق لابد أن تحفظ. في الجاهلية ليس للإنسان حقوق، في الجاهلية لما بعث الله رسوله وأنزل كتابه تحصلوا على حقوقهم. المرأة كانت في الجاهلية لا قيمة لها مطلقا، المرأة لا قيمة لها ولا تعطى شيء، حتى أنزل الله عز وجل في كتابه تقسيم المواريث، اقرأوا سورة النساء فتجدون هذا التفصيل للميراث من أوله لآخره. ولهذا بين العلماء على أن الله عز وجل هو الذي تولى قسمة المواريث، لو كان أوكلها إلى بعض العرب أو العجم كما قال الشيخ حافظ رحمه الله سيكون هناك حيف، لأن القاعدة التي جرت عندهم المرأة يعني يكون المال للرجل الذي يحمل السيف ويركب الفرس، وأما المرأة مسكينة ما لها شيء. الله عز وجل نص في كتابه على هذا العدل وهذا التوزيع لهذا الميراث. لما الله عز وجل يعطي الرجل ثلثي، يعني يعطي الرجل مثلا 100,000 والمرأة أو 200,000 والمرأة 100,000، يعني العلماء قد بينوا كيف يعني هذا عدل ولا هذا فيه جور؟ كيف الرجل يفضل على المرأة؟ العلماء بينوا قالوا هذه المرأة مثلا أخذت 50,000 وأخوها أخذ 100,000، أخوها يريد يتزوج يريد يعمل حاجات مكلف، هذه المرأة أخذت 50 وسيأتي الخاطب الذي يتزوجها يعطيها 50,000 ولا أكثر، يعني المرأة هي تأخذ هذا المال لها خلاص ما تتصرف فيه ما تعمل فيه شيء إلا الشيء الخاص. أما الرجل فلما يعطى هذا المبلغ وهو في حاجة إلى أمور أخرى هو مكلف بها. بينوا على أن هذه القسمة ما في أعدل منها ولا يمكن أن يكون أعدل منها، وهي قسمة من الله عز وجل. فحقوق الإنسان كلها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليتهم يطبقون ما في الكتاب والسنة وينظرون كيف تكون الحقوق، أنها تكون حقوق صحيحة ولا تكون حقوق باطلة، وإنما هم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم البارحة على أن من حقوق الإنسان يقولون اليد عاملة هذه فكيف نقطعها، يعني ما يجوز قطعها لأن يد عاملة تتعطلها، وينبغي أن هذه اليد تكون عاملة تستمر في العمل. بين العلماء على أن هذا القطع لهذه اليد، هذه اليد فسدت وأصابتها عاهة، يعني كونها تقطع في ربع دينار ولو اعتدى عليها واحد فيها مبلغ من المال في الدية، هذه لأنها صارت خائنة. وذكرت لكم من الأمثلة التي ذكروها، قالوا لو أن إنسانا في يده جرح صغير وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني وعرض عليه وقال له إن لم تقطع يدك من هنا فسيسري البلى في جسمك وستموت، هذا الرجل سيقبل هذه النصيحة من هذا اليهودي أو هذا النصراني. فكذلك هذه اليد لما أصبحت خائنة ليس جزاء لها إلا أن تبتر، فلما تقطع هذه اليد في أيدي كثيرة تسلم بسبب قطع اليد هذه، كما قال الله عز وجل في القصاص: ولكم في القصاص حياة. سمى القصاص وهو قتل سماه حياة، لا للإنسان الذي يفكر أنه سيعتدي على الآخرين سيقتل فلان وفلان وفلان، إذا علم أنه سيقتل يحجم فتكون في حياة لنفسه وللآخرين. أما إذا كان يقول هذا بس سجنوه فهذا ما يهم، يجلس في السجن ويمكن يتعلم من السجن مع المجرمين ويخرج يعني أشد من عمله الأول، هذا معروف. هذه الحقوق نسوا الرجل الذي اعتدي عليه، سواء في القتل قتل أو سرق أو سرق ماله، نسوا الحقوق حقه. هذا الرجل المجرم يأتي ويتسلق الجدار ويدخل على الرجل على أولاده وأطفاله ويروعهم، ولو قاومه هذا الرجل صاحب البيت يقتله لأنه يدخل مستعد، هذا مسكين ما له حقوق خلاص، لكن الحق لهذا المجرم الذي عمل هذا العمل. فينبغي للمسلم أن يعلم أن قولهم أن هذه الحدود وهذا القرآن وما نزل فيه ما يصلح لهذا العصر إنما يصلح للعصور القديمة، هذا كله كذب وافتراء، بل هو صالح لكل زمان ومكان، والله عز وجل أحكم الحاكمين وهو يعلم ماذا يصلح عباده ماذا يصلحهم. ولهذا بعضهم الآن يعرفون أن هذه الأشياء تفيدهم، لأن غير المسلم يفكر بعقله قد يكون عنده عقل وموازنة للأمور في الدنيا هذه. فبعضهم في السجون من المجرمين لما قرئ عليهم ترجمة بعض الكتب يعني سمعوها يعني استفادوا، فهم طلبوها وسلموها للجماعة في السجون حتى يقرؤوها عليهم ويستفيدون منها، ما هو من أجل أن فيها دين مثلا، وإنما من أجل أن فيها أمور يستفيدوا منها في أمنهم، هم يحافظون على الأمن وعلى المال وعدم الاعتداء، فيعرفون ويأخذون بالأشياء اللي هي تفيدهم في هذا الجانب. فالشاهد من هذا على أن هذه السنة وهذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، ولو طبقه المسلمون لكانوا في نعمة. ولما كان مطبق في العصور القديمة التي هو يقولون فيها أنها ما تصلح إلا في ذاك الوقت، كان الناس في أمن واستقرار، حتى دخلت هذه الحضارة على الناس وأفسدت أديانهم وحدث ما حدث كما نعرف. تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله فاتق الله، اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك، اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك ولا تأمن على دينك. قوله
يعني التقوى احنا قد ذكرناها لكم، التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالشارح يقول للمخاطب اتق الله في نفسك، التقوى معناه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وهو يقول انت ابدأ بنفسك انت، لأن الإنسان إذا صلح بعد ذلك الأمور تصلح مع الآخرين، لكن إذا كان هو فاسد نفسه فهذه مشكلة. فالتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالله عز وجل بين في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن لطفه بالناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن الأوامر كلها، الأمور المأمور بها كلها، حتى أركان الإسلام الأساسية إذا لم يستطع الإنسان أن يؤديها كاملة فهو معفو عنه. صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عليك الزكاة ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. لكن المنهيات الله عز وجل نهى الناس عن أمور يستطيعون أن ينتهوا عنها. ولهذا شوفوا لفظ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عما تستطيعون، لأن الإنسان يستطيع أن ينتهي. نهيت عن الكذب وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، ما تقول أنا ما أستطيع، كل مرة أشرب ومرة أترك، كلامك هذا مو صحيح، لأن العقل لا يقبل هذا والناس لا يقبلون هذا. إذا المنهيات كلها يجب على المسلم أن يجتنبها كاملة، أما المأمور به فيعمل ما يستطيع، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله: وانظر لنفسك، انظر لنفسك لا تنظر للناس وما عليه الناس انظر لنفسك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
هذه الآية يعني ذكر المفسرون عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما هو أنت تكون عندك استطاعة تغير المنكر وتقول مالي ولا الناس، وإنما هذه بعدما تؤدي الواجب اللي عليك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعليكم أنفسكم إذا عجزتم، يعني إذا عجزتم عن تغيير المنكر ولم تستطيعوا تعملوا فيه شيء، فعلى ذلك عليك نفسك. أما كونك من أول وهلة تقول أنا مالي ولا الناس، هذا مو صحيح. يعني عندك أولادك، عندك جيرانك، عندك من تستطيع أن تبين لهم وتنهاهم عن ذلك الأمر، ما تقول مالي ولا الناس يعملون ما شاءوا، لا. لكن إذا أديت الذي عليك وبقيت أمور ما استطعت، عليك نفسك. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لا تقل هذا عليه الناس كلهم، انظر لنفسك، انج بنفسك، الناس دعهم عنك إذا لم يقبلوا الحق فأنت
إذا لم يقبلوا الحق. نعم. معناه لابد أن تبين لهم الحق، فإذا لم يقبلوا خلاص. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فأنت أثبت عليه ولا تغتر بما عليه الناس. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله: وإياك والغلو في الدين. هذه ناحية أخرى، لأن الدين يخرج الإنسان منه بأحد أمرين: إما بتركه أو ترك شيء منه زهدا فيه، وإما بالغلو والزيادة في التشدد.
ينبغي لنا أن نتفهم لهذا، لهذا الكلام الذي يقوله، سيأتي التعليق عليه من الشارح. طيب تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد، فعليك بالوسط بين التساهل والتشدد. وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والغلو يخرج الإنسان من الدين، كما أخرج الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين، إما إخراجا كاملا إلى الكفر، وإما إخراجا جزئيا بحسب ما يحصل له. وقد يكون الغلو في الدين في العبادة، مثل غلو النصارى في الرهبانية، ومثل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عمله، فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا: إن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليس هو بحاجة إلى كثرة العمل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك غضب عليهم غضبا شديدا، وخطب صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني لا أصلي وأنام. لأن واحدا منهم قال: أنا أصلي ولا أنام. قال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر، كل عمره يصوم. وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. تبتل، تفرغ للعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في رواية أن أحدهم قال: لا آكل اللحم. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قصدهم الخير، ولكن لا يكفي القصد، لا بد من الاتباع مع القصد، لا بد من اتباع السنة مع القصد والنية الصالحة. أما نية صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع صاحبها.
يعني في كلام عن ابن مسعود وفي هذا الجانب في قضية الاتباع وقضية كون الإنسان يعني يقصد الخير. ما في شك أنه يقصد الخير، لكن يقصد الخير لابد أن يتبع. أما يقصد الخير ويأتي بشيء من عند نفسه فهذا لا يصلح. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن أن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. انظروا تخريج الحديث هذا فين موجود، من الذي رواه؟ عندكم في الحاشية. هذا الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة أنهم يحقرون قراءتهم مع قراءتهم، عبادتهم مع عبادتهم. يعني عندهم عبادة وزهد، وعندهم حفظ للقرآن. يعني إذا كان يقول للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، إذن معناهم حفاظ للقرآن. وحينما بدأ خروجهم وكان في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل كان على عثمان، لأن عثمان بن عفان خرج عليه أولئك وقتله مظلوما، ونص صاحب الملل والنحل الشهرستاني في كتابه في صفحة 106 لمن أراد أن يرجع إلى ذلك، قالوا لعلي بن أبي طالب: إن لم تعد الأشتر، وهو قائد الجيش، إن لم تعد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا الجماعة اللي كانوا في جيش علي رضي الله عنه. ومعاوية ما كان يطالب بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان، على أنه ولي، يقول هو أولى من غيره فيطالب بقتلة عثمان. فالخوارج في هذه الفترة حدث منهم ما حدث. أولا خرجوا على عثمان بن عفان ذو النورين الذي تستحي منه ملائكة السماء، ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليه أبي بكر استأذن عليه فدخل عليه وهو على حالته لم يغير من وضعه، استأذن عمر فأذن له فدخل وهو على حالته، لما استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني جلس جلسة غير الحال له فيها وأرخى ثيابه وعمل هذه الأشياء. وعائشة رضي الله عنها وهي من الفقهاء السبعة كانت تراقب مثل هذا الموقف، بعدما انتهى قالت له: يا رسول الله، دخل أبو بكر ولم تعمل شيئا، دخل عمر ولم تعمل شيئا، لما استأذن عثمان عملت هذا العمل، ليش؟ قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء؟ هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن عثمان رضي الله عنه، وهو الذي جهز جيش العسرة جيشا كاملا بألف بعير مثل ما تقول الآن بألف دبابة، وجاء بمال كثير، لأنه الغزوة كانت يعني غزوة العسرة، يعني الناس ما عندهم شيء، فجاء بهذا المال الكثير وصبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء المجرمون الذين حرشهم عبد الله بن سبأ وجاءوا من مصر، تجمعوا من العراق ومن الشام ومن مصر، ثم حملوا من مصر جاءوا، فهم يعني كانوا يقولون: أنت حميت الحمى وعملت كذا ويعني وليت أقاربك، إلى آخر الكلام والدعاوى التي قالوها. فهو تحدث معهم وقال: أنتم تعلمون على أني كنت من أغنى الناس، والآن ليس عندي إلا بعيرين، يعني من تلك الأموال الكثيرة كلها أنفقها في سبيل الله، يعني إذا كان جهز الجيش بألف بعير والآن لا يملك إلا اثنين بعيرين، هو المفروض لما كان خليفة أن يكون عنده مال أكثر، لكنه أنفق أمواله كلها في سبيل الله. هؤلاء المجرمون الذين خرجوا عليه وقتلوه مظلوما، هم أنفسهم حينما كان معاوية يطالب بهم وعلي بن أبي طالب يقول: هؤلاء عدد كبير متفرقين في القبائل لا نقدر عليهم إلا بعد أن يستتب الأمر، وهذا اجتهاد من الصحابة، وأهل السنة والجماعة يسكتون عما جرى بين الصحابة، لكن بس احنا نذكر الواقعة. هؤلاء الذين خرجوا وقتلوا عثمان هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب بدليل هذا القول، قالوا لعلي، لأنهم لما كانت المعركة في صفين وكانت يعني ستكون الفاصلة، يعني رفع أهل الشام المصاحف وطلبوا تحكيم الكتاب بينهم القرآن، فهم قالوا: كيف هم يدعون لكتاب الله وتدعون للقتال؟ كان رأي علي أنه يجهزون عليهم وانتهي الموضوع، لكن عارضوه هذه المعارضة وقالوا له هذا القول: إن لم تعد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ما الذي صنعوا بعثمان؟ قتلوه وهو يقرأ المصحف. فهم توعدوا علي بهذا الكلام، يعني علي اضطر وأعاد الأشتر. حينما جاء الصلح، أنا ذكرت لكم هذا لكن نعيد لمن لم يحضر، لما جاء الموعد الذي حددوه وأرادوا الكذبة الفجرة الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في واحد اسمه وكنيته أبو مخنف، هذا العلماء يبينون أنه رافضي محترق، يعني بهذا التعبير رافضي محترق، جاء برواية وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، أنهم لما اجتمعوا قال عمرو بن العاص الذي هو مندوب معاوية: وأبو موسى الأشعري مندوب علي بن أبي طالب، أهل السنة والجماعة يقولون افترقوا على لا شيء، اجتمعوا ولم يتفقوا على شيء وتفرقوا. هؤلاء يقولون لا، حينما جاءوا عمرو بن العاص احتال على موسى أبي موسى الأشعري، احتال عليه وقال له تبدأ أنت يعني تخلع علي ومعاوية وأنا بعد ذلك، فيقولون تمثيلية، فيقولون أنه أخذ عمامته يعني أبو موسى وقال خلعت عليك كما خلعت عمامتي هذه، ثم يقولون أن عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال أنا ثبتت معاوية كما ثبتت عمامتي هذه. العلماء بين أن هذا كله كذب. لماذا؟ أولا أن معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا ولا يرى لنفسه حق، بل يعرف أن علي أفضل منه، وإنما كان يطالب بكثرة عثمان. ثم في الرواية كما سمعتم هذا الرجل الذي يسمى أبو مخنف وهو رافضي، والرافضة هذه طريقتهم وهذه بضاعتهم. ماذا أرادوا من هذا؟ أرادوا يطعنوا في الصحابة جميعا. عمرو بن العاص جعله خداع ومكار لأنه احتال على أبي موسى وعمل هذا العمل، وأبو موسى جعله مغفل احتال عليه وعمل هذا العمل، هذا كله من أجل أن يطعنوا في الصحابة، هذا هدفهم. الشاهد أن الخوارج هم الذين كانوا مع علي بن أبي طالب، رجعوا، حينما رجعوا انحازوا إلى حروراء وأرسل علي بن أبي طالب لهم بن عباس يناظرهم، وسبق الحديث عن هذا أيضا. فهو لما جاء وناظرهم سألهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير، ليس بأمير المؤمنين. لماذا؟ قالوا تنازل، يعني تنازل بالصلح لهم أرغموها عليه. لكن كيف وصفهم ابن عباس؟ يقول دخل المسجد في ذلهم دوي كدوي النحل، حفاظ القرآن، وجباههم وركبهم مثل مشافر الإبل من كثرة العبادة، عبادة على جهل. لما ناظرهم أفحمهم، لأنهم قالوا قال لهم ماذا تنقمون عليه؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله وتنازل عن الخلافة، إذن ما هو أمير. هو ذكر لهم المثال الذي سمعتم قبل هذا الوقت، الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية. لما كتب علي بن أبي طالب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل، قالوا والله لا يمكن أن تكتب رسول الله، لأننا لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك، وإنما تكتب اسمك واسم أبيك. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام من علي أن يمحو هذه الكلمة رسول الله، علي أقسم يمين أنه لا يمحوها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ضع يدي عليها خلاص، لأن رسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، مع أنهم اتهموا أن هذا القرآن يعني هو الذي جاء به وهو الذي عمله، والله قد بين في كتابه ما كنت يعني تخطه بيمينك، يعني لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب كان يعني اتهموا بهذا، هم اتهموه بهذا هو كذب، ما كان لا يقرأ ولا يكتب. فالشاهد أن الرسول محى هذه الكلمة، فهو قال لهم أنا أسألكم، أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب سقطت خلافته لأنه تنازل، طيب الرسول عليه الصلاة والسلام تنازل للكفار، هل ذهبت رسالته ولا بقيت؟ فعرفوا على أنهم على خطأ، تنازلوا عن هذه، بقي التحكيم. أخبرهم وقال لهم أنتم تقرون القرآن، والله عز وجل أخبر على أنه لو اختلف الرجل مع زوجته أنه لابد من حكم، يعني حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكيف الله عز وجل يسمح بالتحكيم بين رجل وزوجته ولا يسمح بالتحكيم في قضية المسلمين، يعني أمة بعضهم يقتل بعض؟ هم تنازلوا عن هذا وتنازل بعضهم وصمموا، بعد ذلك علي عزم على قتالهم، يعني رجع كثير منهم، هم تقريبا 8000، رجع عدد منهم ولم يبقى إلا القليل، قاتلهم علي بن أبي طالب وقاتلهم جميعا ولم يبقى منهم إلا نفر قليل، تشتتوا في الدنيا وهذه من أفكارهم موجودة. فالشاهد أن هؤلاء عندهم غلو وهم يحفظون القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج ما هي أحكامهم على المسلمين؟ عندنا الكلام موجود عنهم هنا. الخوارج الذين خرجوا على المسلمين كفروهم بالمعاصي، وتكفيرهم لهم بالمعاصي هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون الخوارج عندهم أن من ارتكب كبيرة فهو مخلد في النار. المعتزلة يوافقهم في أصل ثالث من أصولهم الخمسة وهو إنفاذ الوعيد. الخوارج يحكمون على من ارتكب كبيرة بالحكم بالكفر في الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، إذا مات ما ترث زوجته ولا أبناؤه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا عندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وكافر في الآخرة. المعتزلة الذين قالوا بالأصل الثالث، قالوا بإنفاذ الوعيد، لم يحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر، وإنما هو قالوا في الدنيا له حكم في الآخرة له حكم. في الدنيا لو مات الذي يشرب الخمر والذي يسرق هذا يرث ويورث ويدفن مقابر المسلمين ويصلى عليه، لكن في الآخرة يخلد في النار. لماذا هذا الحكم؟ هذا الحكم قالوا أن هناك وعيد من الله عز وجل على هذا الذنب الذي ارتكبه، فما دام الله عز وجل توعده بهذا فلا بد أن يدخله النار، ولو أدخله النار لا يخرج منها. لماذا؟ لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة. الشفاعة كلها عندهم ما في شفاعة. أخبار الأحاد، الأحاديث يسموها أخبار أحاد. طيب هذا الكلام عند المعتزلة، أما الخوارج هذه يردوها من بابها كلها أولا وآخرا، لكن يقولون أخبار الأحاد لا يحتج بها في العقائد، هذا للمعتزلة. طيب القرآن في شفاعة، قالوا الآيات الواردة في القرآن وفيها ذكر الشفاعة ليس لإخراج من دخل النار، وإنما هو ناس في الجنة، لكن الجنة درجات فيشفعون في هذا فيرقى من درجة إلى درجة أعلى منها. إذا القرآن عنده بهذا المعنى والأحاديث كلها مردودة، هذا عند المعتزلة. والمعتزلة لا تظنون أنهم ماتوا، أفكارهم موجودة، واللي يألفون الكتب في أفكارهم موجودين على هذه الدنيا الآن. إذن هذه الأفكار موجودة عند الخوارج، والخوارج هذا حكمهم على المسلمين هو تكفير مرتكب المعصية، وكذلك المعتزلة هذا رأيهم. تفضل.
فالغلو يخرج الإنسان من الدين إما إخراج كاملا بالكفر وإما إخراج جزئيا بحسب ما يحصل له. وقد يكون الغلو في الدين في العبادة،
في العبادة مثل غلو النصارى كما مثل به هذا، وهذا الغلو يحدث من الناس من المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو، وذكرنا لكم أيضا المثال في لما كان في الحج وأخذ الحصى الصغير وقال بمثل هذا فارموا وإياكم الغلو. الغلو معناه مجاوزة الحد، يعني كل شيء له حد حده الله عز وجل، يأتي الإنسان يتجاوز هذا الحد فهذا غلو في العبادة وفي غير العبادة. إذن هؤلاء الذين يتجاوزون هذا الحد في العبادة ويأتون بعبادة ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلون فيها قد يخرجون من الدين بهذا السبب، وهو غلوهم في الدين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومثل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله.
هم جاءوا جماعة إلى زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث كما تجدونه في الصحيحين، جاءوا وسألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كيف قيامه في الليل وكيف صيامه وكذا، فهم أخبروهم بما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوا هذا العمل، قالوا هذا العمل قليل، والرسول قد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو ليس في حاجة إلى أكثر العمل، إذن نحن كيف نعمل؟ واحد منهم قال لا يتزوج النساء، واحد قال يصلي الليل كله ولا ينام، واحد قال يصوم ولا يفطر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الكلام غضب عليهم وخطب في المسجد وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر هذا الحديث الذي تجدونه في الصحيحين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما والله إني أخشاكم لله، يعني أنا أخاف الله أكثر منكم لأني أعرف ذلك، وأتقاكم لله، واتقوا كما عرفنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. أنا أريد أن أعطي الإخوة أيضا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي قضية الشخص الذي يعمل عملا وهذا العمل مخالف، ماذا نعمل معه؟ الرسول قال هذا القول، وقال ما بال أقوام، ما قال فلان وفلان وفلان، يعني الجماعة الذين جاءوا وسألوا بيت الرسول عن عمله ما سماه، فخطب قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم بين الحكم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ثم لما وجدهم بأعيانهم قال أنتم الذين تقولون كذا وكذا، فقالوا نعم، فنصحهم وقدم لهم هذه النصيحة. هذا الذي أريد أن أقول، أن إنسان في مسجد في مجتمع في واحد أخطأ، والخطأ ما في أحد معصوم من الخطأ، ما يأتي يعني يسمع بين الناس يقولون فلان قال كذا وقال كذا وقال كذا، إنما يخطب خطبة عامة ويتكلم عن مثل هذا العمل الذي لا ينبغي الإنسان أن يعمله، لكن صاحب هذا الذي عمل هذا إذا تقابله إياه ينصحه ويبين له أن مثل هذا لا يجوز، ويبين له الدليل في ذلك. يعني الكلام الذي يقول في قضية التشهير، ما تشهر به من أول لحظة، فإذا أخطأ كل الناس خطأون وخير الخطائين التوابون، إذا أخطأ في عمل وهذا العمل تخشى أنه مثلا الناس يعني يضلون بهذا العمل الذي عمله، هو يخطب الناس ويتكلم ويقول مثل هذا العمل ما يجوز، لكن ما يقول فلان سويت كذا وعملت كذا، لكن إذا حصل الرجل هذا بعد ذلك ينصح هذه النصيحة. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قصدهم الخير، ولكن لا يكفي القصد، لابد من الاتباع مع القصد، لابد من اتباع السنة مع القصد والنية الصالحة، أما نية صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع صاحبها.
ابن مسعود وجد جماعة في المسجد وكانوا عندهم نوى، تعرفون النوى، فكان يقول لهم عدوا 100 تسبيحة و100 تكبيرة و100 تهليلة وهكذا، وقف عليه ابن مسعود، وقف وهم قدامه يعملون مثل هذا العمل، قال ما هذا العمل الذي تعملونه؟ قال والله ما قصدنا إلا الخير. قال ما كل من يقصد الخير يصيبه، عملكم هذا فيه أحد أمرين، إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما فعملتم هذا العمل، وإما أنكم عملتم هذا جهلا، والقاعدة في هذا التقسيم أنهم عملوا هذا جهلا، فقالوا بهذا الاعتذار والله ما قصدنا إلا الخير، فقال القصد لا ينفع، ما كل من قصد الخير يصيبه، بمعنى أننا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نبتدع شيئا من عند أنفسنا اجتهادا في العبادة. الحمد لله العبادة المشروعة الناس لا يقدرون أن يقومون بها، هذا هو الواقع، شيء مشروع تجد كثير من الناس يتركونه ويروحون للشيء الممنوع، فالبدع ما يجوز أن يحدث الإنسان في دين الله شيئا، الدين كامل ورسول بلغ البلاغ المبين. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع.
المؤلف كما عرفنا أنه يعمل ويجمع السنة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بشيء من عند نفسه مطلقا، إنما جاء بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هذا الكتاب الموجود فيه عن الله، يعني عن كتاب الله عز وجل، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأبواب، وعن أصحابه، وسبق لنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفرق الضالة قال في الفرقة الناجية من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وهو يجمع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وعن التابعين وعن القول القرن الثالث إلى القرن الرابع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة، ولهذا الراوي عمران قال لا أدري ذكر بعد قرنه ثلاثة قرنين أو ثلاثة، فالشاهد من هذا على أن المؤلف يريد أن يبين أن كل ما أورده في هذا الكتاب ما هو إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والتابعين. وكلكم تعرفون أن القرن الرابع هو فيه العلماء الذين نشأوا والذين قدموا لنا هذه الكتب الكثيرة. فالشاهد من هذا على أن هذا الكتاب هو كما ذكر من كتاب الله ومن سنة رسوله وعمل الصحابة والتابعين. تفضل اقرأ لنا.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى، أي جميع ما ذكر في هذا الكتاب من أصول الاعتقاد فإنه مأخوذ من الكتاب والسنة، ما أتى المؤلف بشيء من عنده رحمه الله بل بما كان عليه سلف هذه الأمة، ولا أحدث قولا من عنده، وإنما هو حكاية لما في الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة، فهو يصف الطريق السليم الذي من سلكه نجا بإذن الله. قوله: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مستند إما إلى القرآن الكريم وإما إلى السنة النبوية، فهو عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
تعرفون الحديث الذي سبق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالمؤلف شوه في ذاك العصر في عصره، والمشاكل موجودة والانحراف في العقيدة موجودة، فهو يريد أن يبين للناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين حتى يرجعوا إلى يعني إلى الدين الصحيح، إلى المنهج السليم. هذا الذي يقصده، وهو يقول ما في الكتاب هذا إما من القرآن وإما من السنة وإما من أقوال الصحابة. نعم.
قال حفظه الله تعالى قوله: عن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين، وكذلك أيضا ما ذكر في هذا الكتاب فهو عن القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
هذه القرون المفضلة، خيركم قرني يعني الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني في هذه القرون الثلاثة هذا الذي جمعه المؤلف هذا عن هؤلاء. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قال الراوي عمران بن حسين رضي الله عنه: لا أدري، ذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة. تسمى القرون المفضلة هي أربعة قرون أو ثلاثة قرون، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. القرون المفضلة: التابعون وأتباع التابعين كانوا يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان، يعني بإتقان. الإحسان المراد به الإتقان الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، ويكون عن علم بما هم عليه، هذا هو الإحسان. فكم من يدعي أنه على منهج السلف ولكنه لا يتبعه بإحسان لأنه لا يعرف منهج السلف، ويظن أن هذا الفعل وهذا القول أنه من قول السلف أو فعلهم، فلا يكون بإحسان. لابد إذا أردت أن تنهج منهج السلف أن تتعلم طريقتهم، وهذا الكتاب من الكتب التي تصف لك طريقة السلف وتبينها لك.
يعني الآية هذه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، العلماء بينوا على أن المهاجرون ليس فيهم منافق مطلقا، لأن مكة ما فيها نفاق، ومن النفاق حدث في المدينة. لماذا؟ في مكة من أراد الإسلام يعذب ويحدث له ما يحدث فيدخل في الإسلام ويحافظ على دينه، لأن الرسول ليس له سلطة هناك، بل الرسول هو نفسه متابع ومؤذى من المشركين في بيته في أهله في كل مكان، حتى أنه هو يصلي في الكعبة يأتون له بجزور بالسلة حق الجزور يرموه على رقبته عليه الصلاة والسلام، يعني أذية مستمرة. فهناك ما يسلم الواحد إلا عن قناعة فيدخل في الإسلام. في المدينة أصبحت هناك دولة كما يقال، يعني أصبح الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي عدد يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المهاجرين وغيرهم من الأنصار. هنا نجم النفاق، نجم النفاق بمعنى أن الإنسان لا يريد أن يبقى على ما هو عليه وأراد أن يحافظ على ماله وعلى نفسه، لأن العصمة لا تكون للمسلم إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، والمعاملة تكون بالظاهر، القلوب إلى الله عز وجل. إذن المنافقون والنفاق نشأ في المدينة، نشأ في المدينة حينما كانت السلطة للرسول عليه الصلاة والسلام وسلطة للإسلام، فهؤلاء أرادوا أن يحافظوا على أموالهم وعلى أنفسهم بما يعصمونها، يعصمونها بالنطق بالشهادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من نطق بالشهادتين فقد عصم ماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر ما جاء. فهم يشهدون، لكن عملهم هذا الذي يعملونه في الظاهر، ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر الله عز وجل في كتابه أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. صلاة الفجر والعشاء يستطيعون يختفون، ما حد يشوفهم، لكن في الظهر وفي العصر وفي المغرب يحضرون صلاة الجماعة. إذن هم يحضرون صلاة الجماعة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم ينطقون ذلك بألسنتهم ويعملون هذا ظاهرا، ولكنهم يعتقدون خلاف ذلك. إذن النفاق نشأ هنا. لما يأتي بعض المجرمين ويتهمون كبار الصحابة من المهاجرين بالنفاق، كلامه ماذا؟ كذب. يعني هم ما أسلموا إلا قناعة بالإسلام، أما الذين هنا حدث منهم، أي من بعض الناس، والمنافقون كان يعلمهم ويعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بهم. ولهذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق، فيسألون من أسر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين. بعضهم يسألوا هل أخبرك الرسول على أني من المنافقين، يعني خوفا على نفسه من النفاق. إذن هؤلاء الذين يتهمون هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله وقدموا أنفسهم وأموالهم بالنفاق، هؤلاء مجرمون ومخالفون للواقع. هؤلاء الذين بينهم الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، قد يقال لماذا ما قتلهم والمنافق في الدرك الأسفل من النار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، لو قتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون مع الناس، سيقول الكفار انظروا محمد من دخل في دينه، إذا أراد أن يقتله قتله. ولهذا ذاك الرجل اللي هو ذو الخويصر الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، هذه كلمة كفر. استأذن بعض الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقطع رقبته لأنه هذا كافر مرتد. الرسول قال هذا القول، قال له لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا هو ليس من أصحاب الرسول بمعنى من الأصحاب الحقيقيين، لكنه في الظاهر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قتله سيقول أولئك الذين هم أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام وللإسلام، سيقول للناس انظروا من دخل في دين محمد يقتله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا. ثم أيضا هذا فيه سد باب على المجرمين الذين سيأتون، قد يكون هناك والي حاكم وفيه جماعة من الفضلاء يخالفونه في هذه الآراء وهذه الأفكار التي يأتي بها، يأخذهم يقتلهم. لماذا يقتلهم؟ لو قيل له قال الرسول قد قتل مثل هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله وقتلهم، أنا قتلتهم من هذا المنافقين، يعني عنده أنهم منافقون. فالرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، وإلا سيكون ذريعة لهؤلاء لقتل الناس الذين هم من أهل الخير، لقتل العلماء. فالرسول سد هذا الباب وجعل الحكم للظاهر، إذا أظهر الإنسان الإسلام فعلينا أن نقبله بذلك الظاهر. وتذكر القصة في غزوة الحرقات لما كان مشركا يطارده أنصاري ومهاجري ولاد بشجرة وخاف من السيف كما قال المهاجري، قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، لأن الرسول يقول أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن مدام قال لا إله إلا الله عصم نفسه، لكن المهاجري قتله. لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام غضب عليه وقال لماذا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. الرسول ماذا قال؟ قال هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى يقول تمنيت أنني لم أسلم إلا يومئذ. إذن الأحكام على المسلمين الآن، مسلمون يصلون في مساجد عندهم يصلون ويحجون ويزكون ويعملون هذه الأعمال لكن يرتكبون الأخطاء، الأخطاء كل الناس يرتكبونها، كيف نحكم عليهم بهذا الحكم الحكم العام؟ فما يصلح أن نحكم على المسلمين بالحكم العام بحسب المعاصي التي يرتكبونها، وإنما يحكم على الشخص. ولهذا بيّن شيخ الإسلام والعلماء بيّنوا على أن التكفير لا يجوز للمسلم إلا إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، لأن عمله قد يكون كفرا وهو ليس بكافر، عمل عملا خطأ وظن أنه صحيح هذا العمل الذي يعمله، فهذا قبل أولا يبين له. فإذا بين له، وهذه القاعدة متفق عليها ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، يعني من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. كيف ثبت إسلامه بيقين؟ عندي واحد يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، هذا مسلم، اللي في قلبه أنا ما أدري عنه، هذا أمره إلى الله. إذن هذا الذي هذا عمله وهذا فعله فعل المسلمين هذا مسلم، لا يمكن أن تخرجه من دينه هذا إلا بأن يرتكب أمرا يخرجه من الدين. هذا الرجل الذي ارتكب يحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة، فتأتي تناظره وتبين له أن هذا العمل الذي تعمله كفر، هو يعرف أن العمل كفر لكن يظن هو نفسه أن هذا ليس بكفر. إذن يقول قد يكون العمل كفرا والعامل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإذا أقيمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة وصمم على عمله هذا عند ذلك تحكم عليه، أما تحكم على الناس بالجملة فهذا ما يصلح. ينبغي لطالب العلم أن يكون على بين من أمره، ويعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لأخيه كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله عن القرن الثالث إلى القرن الرابع القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة قرون: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، والرابع من بعد أتباع التابعين. وإذا تأملت وجود الأئمة أو وجود الحفاظ وجدتهم في هذه القرون، فيها الأئمة الأربعة، وفيها من الأئمة الكبار النجوم النيرة، كلهم في هذه القرون. وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
يعني المؤلف يقول أنه ما نقل ما في كتابه إلا عن هؤلاء، الكتاب والسنة، وعن العلماء وهؤلاء الذين زكهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر المؤلف ننظر في القرن الثالث والرابع العلماء الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم من العلماء، لأن فيه علماء مثلهم وقد يكونوا أكثر منهم علما لكن هؤلاء يعني صاروا أئمة، فيقول هؤلاء وجدوا في هذه القرون، هذه القرون التي ذكرها المؤلف. باقي وقت اقرأ المثل الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشارح ذكر على أن بعض المؤلفين أو الذين شرحوا هذا الكتاب قالوا أن المؤلف يمدح نفسه وكتابه لما سمعوا هذا الكلام. المؤلف لا يمدح لا نفسه ولا يمدح كتابه، لأنه يقول هذا الذي في كتابي هو من كتاب الله، يعني من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة وأقوال التابعين الذي سمعنا ذكرهم. فهو الآن يدعو لك، يقول لك هذا الكتاب الموجود فيه يجب عليك أن تنشره بين الناس، لأنك إذا نشرته بين الناس استفادوا منه، وإذا استفادوا منه هذا يكون لك أجر ويكون لك ثواب. فهو يدعو هذا الدعاء الطيب يعني لك ولوالديك أيضا. قوله: فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض. التفويض هو المعروف أنه تفويض بالصفات، هو المذموم، يعني الذين يقولون أن صفات الله عز وجل لا نعلمها، وإنما نقرأها هكذا ولا يجوز لنا أن نتحدث فيها. هؤلاء من أضل الناس في هذا الجانب، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه في كتابه بهذه الصفات، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتفويض عند أهل السنة في الكيفيات، كما قال الإمام مالك في الاستواء، الرحمن على العرش استوى، قال استواء معلوم يعني معناه من لغة العرب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.